أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جفاء. ما زلنا نتحدث حول عوامل الوضع. ذكرنا أربعة عوامل من عوامل الوضع التي يعتقد بأنها كانت حافز لمجموعة من الناس لأن يضعوا الحديث على لسان النبي أو المعصوم. العامل الأول قلنا العامل السياسي، العامل الثاني هو العامل الديني. العامل السياسي من أمثلته ومن مصادقه مثل سياسة معاوية بن أبي سفيان. العامل الثاني العامل الديني هو دخول مجموعة من أهل الكتاب يهودا ونصارى، من اليهود والنصارى في الدين الإسلامي، وأرادوا النكاية بالدين الإسلامي فوضعوا الحديث. العامل المذهبي هو الاختلافات المذهبية بين المذاهب الإسلامية، جعلت بعض المذاهب يضعوا أحاديث هذه الأحاديث تناصر اتجاههم. العامل الإعلامي قلنا أن هذا عامل يكون الشخص من العلماء والمعروفون من العلماء ومن المعروفين بالوعي والتقوى والورع، فيضعوا مجموعة من الروايات على لسان النبي لكي يحفز الناس ويدعو الناس إلى الدين بعد أن رآهم قد خرجوا من الدين ومن التشريعات الإسلامية. العامل الخامس هو العامل الاجتماعي. هذا العامل الاجتماعي عادة ما يتجسد في الراوي الذي يريد أن يتقرب إلى حاكم أو إلى مسؤول أو إلى أمير من الأمراء، فيقوم بوضع مجموعة من الروايات التي إما أن تقربه منه أو أنه تؤيد بعض تصرفاته أو أنهم يعني يضعون روايات تذم من يخالف سلوك الأمير أو تذم من يخالف هذا الأمير وغير ذلك من الأمور. المهم أن يكون الغرض أو غرض الراوي من وضع الروايات لمصلحة جهة هو ينتفع منها وينتفع من طريقة من تقرب منها، أما بحظوة أو بمال أو بمنصب وغير ذلك. طبعا هذا العامل وكل هذه العوامل في واقع متداخلة، يعني يمكن أن يقال أن هذا العامل الاجتماعي كالعامل السياسي. المهم أنه من غرض التنظيم فصل بعض مصادقه. كثيرة هي المصادق على هذا. مثلا نعم، أحد الرواة كان عند المهدي العباسي، كان المهدي محبا للحمام ويلعب به، فقيل لهذا الراوي حدث الأمير، فقال له وضع له سندا أو كذا، قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر هو أضاف أو جناح حتى يتقرب من الأمير، فأمر المهدي العباسي له ببردة، فلما قام هذا الراوي فقال المهدي أشهد على قفاك أنه قف كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المهدي التفت إلى أن هذه الرواية أصلا لا يوجد فيها المصداق الأخير أو جناح، وإنما أراد هذا الراوي أن يتقرب من هذا الحاكم العباسي و أراد أن يقدم يعني يتقرب من الحاكم، فوضع هذه الرواية وأضاف هذا القيد في هذه الرواية. المهم هنا الشيخ أيضا يشكل، يقول لماذا نعترض على هذا الراوي فقط ولا نعترض على هذا الخليفة الذي أعطى هذا الراوي، مع أنه يعلم أنه كذاب مع ذلك أعطاه عطية وهذه البرقة. هذا من العوامل الاجتماعية التي يمكن، أو من المصادق العامل الاجتماعي الذي يمكن أن يذكر. من العوامل أيضا العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي هو نفس العامل الاجتماعي أو العامل السياسي، لكن يكون نظر الراوي أو الوضاع هنا أن يستفيد فائدة اقتصادية، كأن يأخذ عطية من الخليفة أو من هذا الأمير أو أن تصرف له أموال أو منصب أو غير ذلك. وهذا ما قام به معاوية بن أبي سفيان، فقد أغرى كثير من الرواة وكثير من المتظاهرين بالعلم بأن يروا مجموعة من الروايات حتى يميع الثقافة الإسلامية، فكان يعطيهم العطايا على ذلك. وجدنا أن كثيرا من الرواة كانوا يجلسون في المجلس في المجالس العامة وفي المساجد ويحدثون بعض القصص عن البني علماء بني إسرائيل أو بين أو عن علماء أو عن أنبياء بني إسرائيل وغيرها من القصص التي تكون قد ذكرت في القرآن، ولكن هم يفصلون ما ذكر في القرآن كما ورد في التوراة والإنجيل أو من عند أنفسهم وينسبون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله. أيضا هذا كان غرض معاوية، كما ذكر في التحليلات التاريخية، كان غرض معاوية أن يقوم بعملية تميع للثقافة الإسلامية ويوجه الثقافة الإسلامية وثقافة الناس إلى جهة معينة مليئة بالخرافات ومليئة بالأمور غير المفيدة والتي أصلا لا أصل للدين، لا يوجد لها أصل في الدين الإسلامي. العامل الأخير هو العامل الشخصي، يأتي شخص يريد أن يظهر بمظهر العالم فيقوم بوضع روايات حتى يتجمع الناس حوله. هذا يرى بعض العلماء يحدثون الناس فهو يريد مثل هؤلاء، يكون مثل هؤلاء العلماء، فيقوم بتحديث الناس بروايات من عنده أصلا لا يوجد لها ذكر في المصادر الحديثة. طبعا هذه العوامل، شاهد هذه العوامل جاء بها الشيخ من واقع الثقافة الإسلامية، يعني ليست افتراضات، وإنما وجد الحوادث التي وضع الوضاعون فيها الأحاديث وقسم هذه الحوادث إلى عوامل شخصية، عوامل اقتصادية، عوامل مذهبية وغير ذلك. كالقصة التي أو الرواية التي ذكرها أو نقلها عن ابن الجوزي أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من كبار رواة أهل السنة كانا في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاص فقال حدثنا أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل جالس في المسجد، ويحيى بن معين وأيضا هو جالس في المسجد، قال يعني هذا يدعي أنهما قد أخبراه، قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان، وبات يعدد أوصاف ما يرزقه الله سبحانه وتعالى لمن قال لا إله إلا الله، فعدد يعني وصل التعداد ما يعطيه الله إلى 20 ورقة. أحمد بن حنبل صار ينظر إلى يحيى بن معين، يعني كل منهما ينظر إلى الآخر، فقال له حدثته بهذا؟ فيقول ابن معين والله ما سمعت هذا إلا الساعة، أنا أصلا لما لا أعرف هذا الرجل ولم أحدثه بشيء. لما فرغ من قصصه وحكاياه ذهب إليه فقال له من حدثك بهذا الحديث؟ فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال له أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. فماذا رد عليهم هذا القصاص؟ فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت أو منع ما تحققت هذا إلا الساعة، كأن ليس يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما. هذا يريد أن يبرر بعد أن وقع في هذه الورطة، فأراد أن يبرر فقال أنني رويت عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما، لأنه يوجد أكثر من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. يقول وقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، هذا كان مكثري في الوضع على لسان أحمد ويحيى. على كل حال، إذن العامل الشخصي يكون بعض الناس لديه شغف بأن يكون راون ومحدث ولا يوجد فيها أهلية أو لم يتلقى شيئا من العلم، فيبدأ بخلق هذه الروايات حتى يتجمع الناس حوله. هذه أهم العوامل التي يعتقد الشيخ أنها كانت محفزات لبعض الناس بأن يضع الرواية لأحد هذه الأغراض السبع أو لجميعها أو لبعضها. كيف يضع الراوي أو الوضاع الحديث؟ طبعا لا بد أن نعرف نقطة، وهو أن الوضاعين ليسوا ناس بسطاء ويعني أغبياء لا يلتفتون، يعني لا يضع حديثا واضح الوضع. يعني اليوم في أحد الدروس كان حديثنا موضوع الدرس يدور على حديث الموضوع، فوصلنا إلى هذه النقطة، نقطة أنه الحديث الموضوع يعارض القرآن الكريم. هل نتصور أن وضاعا سيضع رواية تعارض القرآن الكريم معارضة صريحة؟ القرآن يقول ولله على الناس حج البيت، وهو يضع يقول قال رسول الله لا تحجوا إلى بيت الله، لا يضع، وإنما يضعها بطريقة حتى تروج في أوساط المسلمين وتتلقى بالقبول في الأوساط الثقافية. لو لاحظنا الروايات الموضوعة نجد أن الوضاع قد يضع متنا أو قد يضع سندا، يعني الوضع يكون في المتن أو قد يكون في السند. في المتن كيف يضع الوضاع، أو كيف يمكن أن نتصور أن الوضاع يضع رواية أو يضع متن رواية؟ في بعض الأحيان يؤلف النص بتمامه، يعني كل كلامه هذا الذي يدعي أنها رواية كله من بيانه ومن نسجه، هو الذي صاغ هذه الكلمات بعنوان أنها حديث، وهذا في تقديري يعني لعله قليل أو معدوم لا أعرف، يعني لأنه أن يضع أحد رواية لا يعرفها أحد قبله صعبة جدا، خصوصا مع يعني رواج الثقافة الحديثية في الوسط الإسلامي. يأتي شخص ويقول أنقلوا عن فلان عن فلان عن الرسول لأن الرسول قد قال كذا، هذا لعل له مصادق، لكن يعني بطبيعة الأمور والأشياء نقول لعل هذا قليل جدا. إذن قد يضع حديثا أو قد يضع عبارة جملة ويقول أن هذا قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يمثل الشيخ لهذا يقول مثل حديث أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث كما صرح به الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع يقول أن هذا الحديث، والشيخ الألباني من أئمة الحديث عند أهل السنة ومن السلفية بالتحديد، يقول هذا الحديث موضوع لا يوجد له عين ولا أثر في الكتب القديمة والكتب المعتبرة. إذن هذا من مصادق الأحاديث التي اختلقها الوضاع اختلاقا. وتارة يأتي الوضاع ولا ينسج حديثا من عنده، وإنما يأخذ عبارة قديمة مثلا، حكمة أو مثل معين وينسبه إلى النبي مع تغيير في بعض عباراته وبعض ألفاظه. مثلا هذه الحكمة المشهورة والتي نسبت إلى النبي وهي المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، وهي من حكم الحارث بن كلة الثقفي، ولكنها نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله. في عيون الأنباء تروى هذه العبارة عن الحارث بهذه الصياغة، البطنة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا الذي نسبها إلى النبي غير فيها وقال المعدة حتى يفرق بين ما نقل عن الحارث بن كلدة. في بعض الأحيان يمكن أن نتصور أن الراوي عندما يريد أن أو الوضاع عندما يريد أن يضع حديثا، وهذا لم يذكره الشيخ، لا يأتي إلى عبارة منسوبة إلى شخص أو عبارة قديمة، ولا أن ينسج عبارة من عنده، وإنما يأتي إلى حديث معروف في الأوساط ويأتي ويضيف قيد أو يضيف جملة تغير المعنى، تقيد هذا المعنى، تخصصه، أو يذكر وصفا معينا في الرواية حتى يغير من مفهوم الرواية. وهذا أيضا يمكن أن يستفاد من واقع الحديث عند المسلمين. لاحظوا، هو الشيخ ذكر عند حديثه عن الغلاة، نعم، يقول الآن ضاعت العبارة. يقول أنه كان يقول هذا نعم المغيرة بن سعيد يقول بأنني كنت أأمر أصحابي بأن يأخذوا كتب الشيعة ويأتوني بها حتى أغير فيها. الآن لا أعرف الموضع، نسيت الآن وين موضع هذا العبارة، هو ذكرها الشيخ هنا. على كل حال أنهم يأخذون، كان المغيرة بن سعيد يأمر أصحابه فيأخذوا كتب الشيعة، يستعيرون كتب الشيعة ويعطونها إياه ويقوم بتدليس هذه الكتب، إضافة قيد، حذف قيد، إضافة عبارة، تغيير في عبارة، حتى يغير المعاني في الرواية. أيضا هذا نحو من أنحاء الوضع. إذن الوضع قد يكون بصناعة عبارة أو حديث أو نسبة حديث إلى النبي أو إلى المعصوم، هو المعصوم لم يقله، أو يأتي إلى حديث راجع وسط الإسلامي ويضع قيد فيه ويضع عبارة، يضيف عبارة، يحذف أمر معين. لذلك العلماء قالوا بأنه قد يكون الحديث كله لا إشكال فيه من الجهة المتنية، ولكن بعض القيود نشك بأنها موضوعة من قبل هذا الوضاع أو وضاع ما. إذن الوضع إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في السند، يأتي هذا الراوي ويختلق سند، يأتي إلى عيون الرواة عند الشيعة، مثلا محمد بن مسلم، زرارة، مثلا إبراهيم بن هاشم، علي بن إبراهيم، هؤلاء، ويخلق له سلسلة من الرواة الذين لا وجود لهم، يعني السند لا يوجد، يعني يقول حدثني فلان وفلان حدثه فلان وفلان حدثه فلان، في الواقع هذا التحديث لم يتم. إذن يقوم هو بنفسه باختلاق السند، إما هذا السند من رواة معروفين مشهورين، أو أن يكون هذا السند أصلا من رواة لا وجود لهم. يقول حدثني محمد بن سعيد الأهوازي مثلا، وإن كان هناك راوي كذا، أو يقول حدثني محمد بن علي الشيرازي، نبحث في كتب الرجال لا نجد أحدا بهذا الاسم، هو اختلقه، هو اختلقه. جيد، إذن الوضع في السند يأتي بخلق سند من عنده من الرواة المعروفين، أو أنهم من رواة غير معروفين لا وجود لهم أصلا. هذا نحو. النحو الآخر أن يأتي إلى سند موجود في كتب الحديث، مثلا يذهب إلى كتاب الكافي ويأخذ سندا معينا وينسب هذا السند إلى رواية معينة ويوصله برواية معينة. فعالم الرجال إذا ذهب إلى السند سيجد أن فلان ثقة وفلان آخر ثقة وفلان آخر، وإذا بحث في كتب الحديث سيجد أن لهذا السند له وجود في كتب الحديث، فلا يشك بأن هذا الحديث أو أن هذا السند هو سند موضوع، لأنه سند موجود، ولكن أخذ هذا السند الواقعي الصحيح نسبه وأوصله برواية برواية، أما هذه الرواية تكون مختلقة أو غير مختلقة، لكن ليس هو سندها. إذن هذه الطرق. إذن الوضاع يتخذ هذين الطريقين، إما عن طريق المتن يدلس في المتن أو أنه يدلس في السند. جيد، هل توجد هناك علامات نستطيع من خلال هذه العلامات أن نكتشف بأن هذا الحديث موضوع، إما موضوع في سنده أو موضوع في متنه أو لا؟ يقول الشيخ هناك ثلاثة أمارات أو ثلاث أقسام من الأمارات تساهم في اكتشاف أن الحديث موضوع أو ليس موضوعا. هذه الأمارات منها ما يرتبط بالراوي، أمارات تكشف عن وضع الحديث من خلال الراوي، وهناك أمارات ترتبط بالسند نكتشف من خلال السند أن هذا الحديث موضوع، أو أمارات ترتبط بالمتن، ملاحظة المتن فتكشف لنا أن هذا الحديث موضوع أو لا. ما يرتبط بالراوي هو
هو أن يعترف الراوي بنفسه، كما حدث عند مجموعة من الرواة. مجموعة من الرواة هم بأنفسهم صرحوا وقالوا بأننا كنا نضع الحديث على فلان، كنا نعرف بأن كنا نض يعني، أو يقول هذا الوضاع يقول كنت أخذ مثل هذه الكتب وأدس فيها أحاديث ليست موجودة. إذن هناك من الرواة من وضع من يتوب، من يضغط عليه فيعترف بأنه قد وضع الأحاديث، وذكر الشيخ هنا شاهدا على ذلك. الأمر الآخر أن يشهد الراوي في الأوساط العلمية، أو أن يشتهر الراوي في الأوساط العلمية بأنه يضع، أو يشتهر بأنه قد وضع الروايات على لسان النبي أو المعصوم. إذن هذه علامة يمكن من خلالها أن تزيد من احتمال أن تكون هذه الرواية رواية موضوعة. مثلا فلان المعروف بأنه وضاع يروي، وقع في سندي رواية معينة، هذه تزيد من احتمالية أن تكون هذه الرواية موضوعة. الأمارة الثالثة فيما يختص بالراوي أيضا أن ينص أو ينص في كتب الرجال والأصول على أنه وضاع، هذا أيضا مما يزيد من احتمالية أن يكون هذا الراوي قد وضع، أو أن هذه الرواية تكون موضوعة. الأمارة الرابعة أن يوقف على قرينة خاصة تفيد أن الراوي وضاع. وكأن الشيخ في الأمارات التي ترتبط بالراوي يقول وجود أحد الوضاعين في السند إما من خلال اشتهاره بأنه وضاع، أو من خلال أن كتب الرجال نصت على أنه وضاع، أو أننا اكتشفنا بقرينة معينة، كأن قارنا بين الرواية التي يرويها هو والتي يرويها غيره وهي نفس الرواية، نجد أنه يضع قيدا، يضع عبارة، يغير في الأوصاف، يغير في بعض الألفاظ، هذا كأن وجود الراوي الوضاع في السند يزيد من احتمالية أن تكون الرواية موضوعة. جيد. طبعا وجود الوضاع في السند لا يجعلنا، ليست قاعدة كلما وجد الوضاع في السند فالرواية موضوعة، لا، لأن الوضاع بطبيعة الحال لن يضع على طول، يعني بطبيعة الحال سوف يروي بعض الروايات حتى لا يشك في أمره، ولكنه سيضع في الأثناء. فإذا قد يكون هو فعلا قد روى الرواية، ولكن إما أضاف قيد أو أنه لم يضع في هذه الرواية، لم يضع شيء، رواها كما سمعها حتى لا يشك في أمره. النوع الثاني أو القسم الثاني من الأمارات ما يرتبط بالسند. إذا كان السند فيه مجموعة من المجاهيل أو الوضاعين، هنا أيضا سيزيد من احتمالية أن يكون هذا السند من الموضوع، أو أن هذا السند مختلق إلى الرواية. أن يشتمل السند على وضاع، تارة يعني شو الفرق بين العامل الأول أو الأمارة الأولى والثانية؟ الأولى أن يتألف السند من مجاهيل وضاع، يعني كل تمام السند كلهم أما مجهول أو وضاع أو غير ذلك، كأن يروي راوي وهو معروف بأنه وضاع يذكر لنا سند كله من المجاهيل. الأمارة الثانية أن يكون في السند رجل وضاع أو رجلين مثلا، طبعا هذا القوة الاحتمالية تكون أضعف في كشف أو احتمالية أن تكون هذه الرواية أو يكون هذا الحديث موضوعا. أن يشتمل السند على أسماء لا ذكر لها في كتب الرجال، مجاهيل ينصل رواة كتب الرجال على أنهم مجاهيل، أما أنهم أصلا ليسوا موجودين فهذا أيضا يزيد من احتمالية الوضع. العامل أو الأمارة الأخيرة أن ينص من قبل الرجالين على أن سلسلة السند هي سلسلة كذب، هناك بعض الأسانيد نص الرجاليون وعلماء الحديث بأن هذه الأسانيد أسانيد موضوعة ليس لها واقعية. إذن هناك من الأمارات ما يرتبط بالراوي، هناك من الأمارات ما يرتبط بالسند، هناك من الأمارات ما يرتبط بالمتن، وهو الأهم. نظرنا في ما يرتبط بالراوي وما يرتبط بالسند، نظرنا يكون إلى السند رجالا أو مجموعا. أما في النوع الثالث ما يرتبط بالمتن، يعني توجد أمارات في المتن تحتف بالمتن تجعلنا إما نجزم بأن الرواية موضوعة أو أننا نشك بأن هذه الرواية موضوعة أو تزيد من احتمالية أن تكون هذه الرواية موضوعة. العلامة الأولى أن يخالف مضمون الحديث ظاهر القرآن الكريم. هناك مجموعة، هناك روايات، هذه الروايات تخالف ظاهر القرآن الكريم، تخالف ظاهر القرآن الكريم، هذا يزيد احتمالية الواضع فيها. طبعا بالنسبة إلى مخالفة الحديث لظاهر القرآن أو للآيات القرآنية يوجد، لا بس نتعرض لهذا ولو يعني إجمالا، يوجد هناك رؤيتان. رؤية تقول بأن المخالفة الرواية للقرآن على نحو التناقض، يعني أن تأتي رواية تقول لا يجب مثلا لا تجب الزكاة مثلا في نوع معين، وقد نص في القرآن الكريم أو ظاهر القرآن الكريم على وجوب الزكاة في هذا الصنف. هذا يقصد من التناقض، مثلا هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، هذا يقول يجب وهذا يقول لا يجب، هذا تناقض. وتارة التناقض ليس تناقضا بالمعنى المنطقي بمعنى الأول يثبت الشيء والثاني ينفيه، لا، التناقض بمعنى تناقض مع التوجهات العامة للقرآن، كأن نقول مجموع القرآن الكريم يقول بأن الإنسان في نفسه مكرم، الإنسان في نفسه محترم، الإنسان في نفسه معزز، ولقد كرمنا بني آدم إلى غير ذلك. وتأتينا روايات كما هو واضح، يعني واقع، وتأتينا روايات تقول بأن الأكراد هؤلاء الموجودين في سوريا وفي تركيا وفي إيران والعراق، هؤلاء الأكراد، لدينا رواية هكذا تقول أن الأكراد حي من الجن قد كشف الله عنهم، فلا تزاوجوهم ولا تبيعوا ولا تتبايعوا منهم، وتنهى عن مجموعة من الأمور. هناك من الفقهاء من قال مثل هذه الرواية تعارض القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول بأن الإنسان مكرم. لاحظوا الرواية لم تقل لأنهم حي من مثلا الجن وهم كفرة أو فسقة أو غير ذلك، قالت لأنهم أكراد لا تبايعوهم. هذا نوع من استنقاص لهذا الصنف، ولا لا دخل له في أن كان كرديا أو كان من هذه الفصيلة أو هذا العرق. فكيف يمكن أن تنهى الرواية عن مبايعة ومزاوجة هؤلاء الناس؟ هذا هناك توجه، مثل شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يذهب إلى هذا التوجه، يقول معارضة الرواية للقرآن الكريم ليست المعارضة بمعنى التناقض المنطقي، وإنما التعارض معنى تعارض الرواية التوجه العام للقرآن الكريم، كأن يقول القرآن الكريم يدعو للعدل والإنصاف وغير ذلك، وتأتي رواية تقول أنه لا يجوز أو افعل كذا أو اكذب على فلان أو كذا. مثلا أعطي مثال، مثل السيد السيستاني حفظه الله في كتاب قاعدة لا ضرر، كتاب لا ضرر، يقول لدينا رواية، بعضهم صحح هذه الرواية، بأن أهل البدع باهتوهم وأكثر من الوقيعة فيهم. سيد السيستاني يقول لا يمكن قبول باهتوهم، لأن هذا يتعارض مع الآيات القرآنية التي تقول أنه إذا اختلفت مع إنسان فلا تظلمه ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا ادعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني صحيح أنك بينك وبينه خلاف، لكن لا تبهته بمعنى أنك تضع فيه شيئا ليس فيه، وتقول أنه قال كذا أنه مثلا ينكر مسلمات الدين، هذا نوع من البهتان. هذه الرواية استفاد منها أنه يجوز مباهتة هذا المبتدع، لكن السيد السيستاني يقول هذا المقطع من الرواية لا أقل يعارض التوجه العام للقرآن الكريم، وهو أنه العدل في المعاملة مع الآخرين. يعني هناك توجيه قرآني عام يقول اعدل في تصرفاتك وفي سلوكك مع الآخرين حتى مع الذين تختلف معهم. إذن الأمارة الأولى أن يخالف مضمون الحديث ظاهر القرآن الكريم أو نص القرآن الكريم أو لنقل روح القرآن الكريم، أن يخالف الحديث ظاهر السنة القطعية، كأن يأتينا حديث يقول أن عليا ليس هو الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وآله. لدينا رواية قطعية، حديث الغدير، حديث الثقلين وغيرها من الحديث الدار، حديث الطير، كل هذه الروايات واضحة ظاهرة نص في أن الخليفة من بعد النبي هو علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا جاءت رواية خالفت هذه السنة القطعية فهي موضوعة، هذه أمارة على أنها موضوعة. أن تخالف الرواية بديهيات العقول، نعم طبعا هذه مسألة بديهيات العقول أيضا يحتاج إلى يعني ضابط. ما هي بديهيات العقول؟ هل بديهيات المنطقية أو أعم من البديهيات المنطقية؟ هنا الدكتور صبحي الصالح في كتاب علوم القرآن في صفحة 208 ينقل هذا، يقول: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين. هذا يسأل عبد الرحمن بن زيد، يقال له: هل سمعت من أبيك أنه يحدث عن رسول الله بهذا، أن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم. قال: نعم. جيد، مثل هذه الرواية لا يمكن قبولها. كيف صلاة، كيف سفينة تقوم تطوف بالبيت وتصلي، كيف يعني؟ هذه أمور واضحة أنه هذه جماد، هذه تقاد، كيف أنها تطوف وتصلي ركعتين؟ والفعل منسوب للسفينة لا في من هم داخل السفينة حتى نقول من باب المجاز، إنما أن السفينة نوح طافت بالبيت وصلت، المشكلة في الصلاة بعد، صلت ركعتين. هذا من الروايات التي لا يمكن قبولها، هذه تتعارض مع البديهيات العقلية، مع الأمور الواضحة عند العقلاء. طبعا هذه الرواية هنا رواية سنية هذه، ولكن يوجد أيضا لدينا نفس الرواية بسند شيعي، موجود لدينا في كتب الحديث الشيعي نفس هذه الرواية، أن سفينة نوح فعلت كذا وكذا، يمكن نرفض هذا الرواية. الأمارة الأخرى هي أمارة أن يخالف مضمون الحديث حقائق العلم وسنن الحياة والتجارب الناجحة والمشاهدات الصادقة، يعني يخالف العلم، يخالف المقطوع به من العلم، كما هذا المنقول في الهفت أو الهفت والأضلة، من أن الإمام المعصوم يولد من فخذ أمه، في حديث طويل يرويه المفضل بن عمر الجعفي عن الصادق عليه السلام. لاحظوا، قال المفضل: أخبرني يا مولاي عن ميلاد الأوصياء. قال الصادق عليه السلام: أول العجب أن أمهات الأوصياء ذكور لا إناث. هذا لا يمكن قبوله، لا يمكن قبوله، هذا حقائق علمية لا يمكن تشكيك فيها. مثلا قال يا مولاي سبحان الله كيف ذلك، بعد هو يتعجب، فالإمام يعقب: إن الملائكة هم صور النساء. لا أعرف كيف ما الربط بين هذا الأمور. إن الله أنشأ أبدان الأوصياء أفخاذا إلى الملائكة حتى يبلغوا المدى، هذا مع طهارة الملائكة. يعني واضح من هذه الرواية، سياق هذه الرواية، طريقة هذه الرواية، معلومات وجه في هذا، هذا تعارض حقائق علمية مرتكزة في الأذهان لا يمكن أن التشكيك فيها. إضافة إلى أن نفس هذا المفضل بن عمر نعت في كتب الرجال بأنه ضعيف، مرتفع القول، خطابي، وأنه فاسد المذهب، مضطرب الحديث والرواية، لا يعبأ به، وغيرها من الأوصاف التي يمكن أن نستفيد منها أن هذه الرواية موضوعة على لسان الصادق عليه السلام متنا وسندا. هذا الراوي معروف بالوضع. من الأمارات أيضا أن تحتوي الرواية على إسرائيليات تخالف العقيدة، كالروايات التي تنسب التجسيم إلى الله سبحانه وتعالى وغيرها من الروايات. رواية تحتوي على فكرة من أفكار الغلو، طبعا لا بد أن نحدد ما المراد من الغلو حتى نقول أن هذه الفكرة من الغلو، وإذا وجدت في متن حديث فهذه أمارة على احتمالية أن تكون الرواية موضوعة. أن يحتوي متن الحديث على أسطورة من أساطير الأولين التي لا يوجد بين على صحتها. كان لدينا بعض الروايات أن الكون على نسيت بعد نصه أن الكون على قرن ثور والثور على يد ما أدري فيل والفيل كذا. يعني في لدينا روايات مروية على كل حال واضح أنها من أساطير الأولين، قد أخذت من أساطير اليونان وغيرهم ونسبت على أنها روايات. أيضا أن تحتوي الرواية على منقبة أو فضيلة لشخص أو جماعة أو بلد هم دون مستوى هذه المنقبة أو الفضيلة. كان يقال من أكل من طعام كذا فله كذا من مثلا الأجر، أو أن تنسب فضيلة إلى شخص ثبت التاريخ أنه أصلا لم ترد في حقه هذه، يعني لم يكن هو مؤهلا أن ترد في حقه مثل هذه المنقبة أو الفضيلة. مثلا أن يحتوي متن الحديث على معجزة أو كرامة أو موقف لا يقتضيه ولا يتطلبه. ينقل لنا رواية، ينقل لنا معجزة، رواية تنقل لنا معجزة معينة، وهذه المعجزة لا موقعية لها في الخارج. على كل حال هناك مجموعة من القرائن ومن الأمارات في السند والمتن يمكن من خلالها أن نرفع نسبة الاحتمالية لأن تكون هذه الرواية مثلا موضوعة. هنا فقط أريد أن أنبه أنه لا يمكن إعطاء قاعدة، يعني قد يكون هذا الراوي المعروف بالوضع في سند الرواية ولكن لا يرفع أو لا يعني هذا وجوده في هذا السند لا يرفع النسبة الاحتمالية إلى مثلا 3% لتكثر مثلا أسانيدها أو لمعاضدتها بمجموعة من الروايات. المهم أنها تعتمد على الفقيه وذوق الفقيه في كشف أن هذه الرواية رواية فعلا موضوعة أو احتمالية الوضع فيها. هل الروايات الموضوعة كثيرة في تراث المسلمين أو لا؟ الشيخ هنا يفرق بين مصنفات الشيعة وروايات الشيعة ومصنفات السنة وروايات السنة. يقول أن أهل السنة في كتبهم باعترافهم أن الوضع في أحاديثهم أكثر من الوضع في أحاديث الشيعة. يقول الشيخ إذا أخذنا تلك المعايير التي ذكرت في الحديث الموضوع أو أمارات وعلامات الحديث الموضوع وطبقناها على الحديث الشيعي سنجد أن النسبة أقل. يقول مثلا من نص على أنه من الوضاعين في كتب الشيعة، يقول أصلا فهرست الشيخ الطوسي لم يعثر على شخص قد وصفه الشيخ الطوسي بأنه وضاع. في فهرست الشيخ النجاشي فقط 4 أشخاص وصفهم الشيخ النجاشي بأنهم وضاعين: جعفر بن محمد بن مالك، عبيد ابن كثير بن محمد الكوفي، عبد الرحمن ابن كثير الهاشمي، محمد بن موسى الهمداني السمان. هؤلاء يقول ضعفهم من جهة الوضع بأنهم يضعون الحديث. يقول هذا المعيار عندما طبقناه فقط في الفهرستين وجدنا هذا العدد القليل، إذا نسبة الوضع نسبة قليلة جدا. طبعا هناك تحليل آخر، مثل الشيخ رضا أستادي رحمه حفظه الله. الشيخ رضا أستادي يقول بأن الحديث الشيعي مر بمرحلتين من التصفية ومرحلتين من التنقية: مرحلة المحمدين الثلاثة في الكافي من أحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، يقول هذه عملية تنقية. وفي مرحلة لعله بحسب ما أتذكر يعني في مرحلة الحر العاملي أيضا صف وهذب الحديث الشيعي، فتقلصت نسبة الأحاديث الموضوعة عند الشيعة. يقول خلافا للسنة فإن السنة هم يقولون أن البخاري قد جمع أحاديثه من 7275 حديث وأوصل منهم 4000 حديث. نعم يقول وجمع البخاري نحو 7200 75 حديثا بما فيها الأحاديث المكررة، فإذا حذفنا المكررات منها أصبح عددها نحو 4000، يعني أحاديث البخاري 4000، وقد جمعها من مئات الآلاف من الأحاديث. طبعا يقول الشيخ لأنه أهل السنة ابتلوا بمسألة الوضع في الأحاديث من قبل سياسة معاوية، فازداد حجم الموضوعات بالإضافة إلى تأخر تدوين الحديث عندهم، هذا كله زاد من احتمالية الوضع، خلافا للشيعة الذين ابتلوا بمسألة الغلو بالتحديد ووجود النصارى في البلاط الأموي والعباسي بات أو أسهم أساما كبيرا جدا في مسألة وضع الأحاديث. ثم الشيخ يذكر بعد ذلك مجموعة من الكتب التي ترتبط بمسألة الوضع، يعني اهتمت بمسألة الموضوعات، مسألة الموضوعات الأحاديث الموضوعات موضوع مهم جدا، يعني ينبغي أن تقام وتكتب حوله كثير من الدراسات في هذا المجال. نقف عند هذا المقدار، إن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث عن حجية هذه الأقسام، الحديث الصحيح ما هي هل هو حجة أو لا، موثق الحسن والضعيف بأقسامه. هذا تمام الحديث، والحمد لله رب العالمين.